الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. انجيل هذا الصباح ايها الاحباء يتحدث ونسميه انجيل الراعي الصالح، وهو المذكور في الاصحاح العاشر من انجيل معلمنا يوحنا البشير. في هذا المقطع من الانجيل المقدس يتكلم عن الراعي الصالح ويتكلم عن الرعية الواحدة، ويختم هذا الإنجيل بهذه العبارة: رعية واحدة لراعي واحد. في زمن السيد المسيح كانت توجد صور اجتماعية مألوفة للناس. كانت أهم صورة موجودة هي صورة الراعي. الراعي، وكان الراعي تتبعه عدد من الخراف نسميها القطيع، يفضل طول النهار بيلف بيها علشان تاكل تشرب وتحرك جسمها والعضلات وتنمو. لكن في اخر الليل يجمع الخراف دي كلها فيما يشبه مساحة ارض فاضية نسميها الحظيرة. بس مش بيبقى راعي واحد، ده بيبقى كذا راعي، كل واحد بالقطيع بتاعه. يدخلوا الخراف، تدخل الحظيرة، يبقى كله متلخبط على بعض، بتوع واحد واثنين وثلاثة واربعة. طب يميزهم ازاي؟ فكان في الصباح لما هبتدي ياخد القطيع بتاعه يجي يقف على باب الحظيرة ويسكر بفمه بطريقة معينة تسمعها الخراف، تقوم تيجي تجمع وتخرج وياه ولا يتم الخلطة أبدا. وكانت هذه الصورة الاجتماعية صورة مشهورة في المجتمع القديم. السيد المسيح يستعير هذه الصورة الاجتماعية وهذا المثل المعروف والمألوف لكل أحد، ويطلقها بصورة روحية على مفهوم الكنيسة. لو جه واحد غريب وحتى قلد السفارة أو الصوت اللي بيعمله الراعي، الخراف لا تستجيب، لأنها تعرف الصوت، تعرف تميز الصوت، نبرة الصوت. تعرفين نبرات الصوت دي ما بتتقلدش مهما تكون يعني، وبصمة الصوت دي بصمة مميزة لكل أحد زي بصمة اليد. فهذا المثل يأخذه السيد المسيح ويتكلم عن الراعي الصالح وعن الأجير أو السارق أو الذئب. فدي نوعيات كلها بعيدة عن الرعاية الصالح. لكن عندما يتكلم السيد المسيح ويقول أنا هو الراعي الصالح، في النهاية يقول تكون رعية واحدة لراعي واحد. الراعي الواحد هو شخص ربنا يسوع المسيح، هو راعي الكنيسة وهو مؤسسها وهو موجدها وهو منميها، وكلنا بنعمل تحت هذه الرعاية، تحت الراعي الواحد ربنا يسوع المسيح الراعي الصالح. طب الرعية، الرعية هي الكنيسة، ومفهوم الكنيسة ليست مجرد مكان. الكنيسة لها أكثر من معنى ينبغي أن نعرفه ونعيشه. أول معنى للكنيسة أو الرعية الواحدة أنها حياة إنجيلية. لا أقصد المكان في الكنيسة، ولكن أقصد الحياة، حياة الإنسان. لا أقصد شكل الكنيسة أو نظامها أو تصميمها المعماري والإنشائي، ولكن أقصد الوصية، الشريعة التي تعيش بها هذه الكنيسة. الكنيسة هي حياة إنجيلية، ولذلك نسمي الإنجيل هو سور الكنيسة. السور بتاع الكنيسة، دايما السور معناها الحماية، هو سور الكنيسة. الكنيسة بس مش مجرد المكان اللي بنقعد فيه، لكن الكنيسة الحياة اللي بنمارسها اللي بنعيشها، وبنعيشها حسب الوصية الإنجيلية. ممكن تكون بتيجي الكنيسة كتير، ممكن بتحضر، وممكن تكون شكل معروف، شخص معروف، لكن ما عندكش الحياة الإنجيلية، تبقى مش في الكنيسة. الكنيسة حياة إنجيلية، أعضاء الكنيسة هم الذين يعيشون بالحياة الإنجيلية بالوصية. لغاية أن الكتاب المقدس على لسان بولس الرسول يقول أن الإنسان عندما يعيش بالإنجيل يصير هو إنجيلا مقروءا من جميع الناس. يعني تصور تفضل علاقتك بالكنيسة وبالوصية حتى تصير أنت إنجيلا معاشا، إنجيلا حيا. ليس المقصود أيضا الورق ولا الكتابة، لكن المقصود الحياة، الحياة بحسب الوصية. لدرجة أن في آية في الكتاب المقدس هي الآية الوحيدة اللي تبدأ بحرف أو بكلمة فقط. هذه الآية تقول، هي في رسالة فيلبي، تقول فقط تعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. فالكنيسة هي الحياة الإنجيلية لكل عضو فيها، حياتك وإنجيلك اللي جواك اللي بيعيد صياغتك وبيعيد فكرك ويجددك ويعطيك الاستنارة الداخلية. ده أول معنى لمفهوم الكنيسة، أنها الحياة بالإنجيل. المفهوم الآخر للكنيسة أن الكنيسة حب وكرازة، حب وكرازة. القديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة لطيفة قوي، يقول أي نفع للمسيح لا ينفع غيره. يعني أي فائدة للإنسان المسيح إذا ما كانش يفيد غيره؟ من يعيش لوحده كده وبأناني لنفسه، طب ده إفادتها إيه؟ ده بعيد عن الوصية خالص. فالكنيسة في مفهومها هي الإنسان الذي يعيش هذا الحب الحقيقي. كما تعلمون أنه في اللغة اليونانية، اللغة التي كتب بها العهد الجديد، كلمة الحب لها مفردات كثيرة، ولكن المفرد الذي نستخدمه لا يتضح هذا في اللغة العربية. المفرد الذي نستخدمه هو ما نسميه حب الأجابي، أجابي. الأجابي أو الحب الأجابي هو الحب الروحاني، أو الحب الذي يقدم ولا ينتظر أن يأخذ. هكذا صنع معنا السيد المسيح على الصليب، قدم لنا الخلاص ومنحه لكل العالم، ثم ترك كل إنسان أنه حر أن يقبل هذا الخلاص أو لا يقبل. حب الأغابي هو الحب السامي، هو ليس حب المشاعر ولا حب الجسديات ولا الترابيات ولا المقتنيات، هو حب أسمى من ذلك، هو حب لا يطلب، هو حب يعطي على طوال. ونحن في الكنيسة نتعلم ونعيش الحب والكرازة، الحب الذي نناله من شخص المسيح على الصليب. ومكتوب آية جميلة أوي في رسالة روميا، في روميا 5:5 يقول كده، محبة الله انسكنت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. كأن قلبك كده زي إناء أو كونتينر صغير، وبياخد حب الله، يمتلئ بحب الله، ويأخذ هذا الحب لكي ما يقدمه لكل أحد، يقدمه لكل أحد باعتبار أن كل البشرية عائلة واحدة. فلا توجد في المسيحية القرابات الجسدية ولا الجغرافية، فالمسيحية بلا جغرافيا وبلا حدود، هي لكل العالم. وبالتالي الكنيسة أينما وجدت وفي أي زمن، هي وظيفتها أن تقدم الحب والكرازة لكل أحد ولا تطلب شيئا. الكنيسة لما تعمل مشروع مثلا زي مشروع مستشفى أو مدرسة أو عيادة صحية أو كل مشروعات التي تخدم المجتمع، هي تقدمها تعبيرا عن الحب والكرازة دون أن تطلب شيئا على الإطلاق. هي تخدم الإنسان لأن الكتاب المقدس علمنا من هو القريب، ليس القريب هو الذي ينط لي بصلة جسدية، ولكن القريب هو كل إنسان في عائلة البشر التي خلقها الله. فالكنيسة زي ما قلت في الأول هي حياة إنجيلية وهي أيضا حب وكرازة. الأمر الثالث في الكنيسة أن الكنيسة يمكن أن نسميها أنها سماء أرضية. هذا إزاي كلمتين تليقوا بعض؟ سماء وأرض. إزاي؟ سماء وأرض. سماء أرضية. القديس يوحنا ذهبي الفم أيضا له عبارة لأنه أكثر واحد من القديسين تكلم عن الكنيسة، فذكر في عباراته الجميلة أن الكنيسة أكثر اتساعا من الأرض وأكثر علوا من السماء. الكنيسة مش محدودة بالجدران، ده مفهوم قاصر. الكنيسة أكثر اتساعا من الأرض وأكثر علوا من السماء، هي حياة سماوية. أو زي ما بتصلي في الصلاة الربانية تقول كما في السماء كذلك على الأرض، زي في السماء يبقى على الأرض. يعني الكنيسة قطعة من السماء، وده مفهوم روحي مهم جدا. ولذلك السماء بنشوف فيها ايه؟ السماء بنشوف فيها شمس، ونشوف فيها قمر، ونشوف فيها نجوم. ايه الفرق بين الثلاثة؟ على الاقل الفرق الظاهري هو الحجم. على الأقل الفرق هو في الحجم. الشمس كبيرة زي ما بنشوفها على الأرض يعني، والقمر أصغر شوية والنجم أصغر شوية، لكن مش دي الصورة الحقيقية له. هو عايز يقول لنا إيه القديس يوحنا ذهبي الفم؟ بيقول السماء الكنيسة سماء أرضية، يمكن أن تكون شمسا أو قمرا أو نجما، المهم أن تكون في السماء. وأرجو أنكم تعرفوا المعنى المقصود من الحبارة دي. ممكن واحد يكون شمس، شمس في الكنيسة زي القديسين مثلا بتوعنا، قديس مشهور خالص زي أمنا وعذراء مريم، مشهورة خالص خالص في كل مكان، يروحوا في كل مكان في كنيسة على اسمها، بناتنا بنسميهم على اسمها بتسميات كثيرة زي الشمس. ممكن يكون واحد زي القمر أقل حجما، ممكن واحد يكون مش باين زي النجمة، ما يهمش انت ايه، شمس ولا قمر ولا نجم، المهم ان تكون في السماء، المهم ان تكون حياتك سماوية، المهم ان لا تكون ارضيا، المهم ان لا تكون مرتبطا بالترابيات اكثر من السماويات. هو ده المهم. يقول كده اقبل ان تكون شمسا او قمرا او على الاقل نجما، المهم ان تكون في السماء، المهم ان حياتك تكون سماوية. وده شيء قدامنا لازم يكون واضح في حياتك. انت كنت عايش في بلاد وجيت بلاد تانية، والكنيسة بتساعدك وبتهتم بيك وما في مكان حلو، وعارف ان المكان ده او يعني هذا الموضع خدم فيه نيافة انبا يوسف لما كان في بداية خدمته كراهب هنا، خدم فترة كبيرة وخدم اباء اخرون هنا، وكانت كنيسة صغيرة. مش عندكم كنيسة صغيرة هنا؟ كويسة؟ صغيرة قد ايه يعني؟ ربع كنيسة؟ وبعدين ربنا أعطاكم كنيسة كبيرة حلوة وربنا يديكم في المستقبل حاجات تانية، كل دي حاجات حلوة، بس اوعى ترتبط بالأرض، اوعى ترتبط بالأرض. عشان كده بنعمل في الكنيسة قبة، لأن قبة بتمثل السماء تبقى قدامنا، وبنحط أول صف من القديسين هنا في حامل الأيقونات عشان يبقى قدامنا باستمرار. هؤلاء الذين صدقونا إلى السماء اجتهدوا أيها الأحباء أن تكون حياتكم حياة سماوية. خلاصة الأمر، الرعية الواحدة التي يطلبها الراعي الواحد ربنا يسوع المسيح، هذه الرعية لها مواصفات. أول مواصفة أنها حياة إنجيلية، الحياة بالإنجيل. كل عضو فينا في جسد المسيح في الكنيسة يجب أن يكون عضوا إنجيليا، يحيا الحياة الإنجيلية، يعيش بحسب الوصية. الأمر الثاني أن الكنيسة هي التي تقدم الحب لكل العالم، تقدم حبا لكل العالم، حبا وكرازة، وزي ما قلت لكم حب الأغابي الذي يقدم ولا يطلب ولا يأخذ. ثم أن الكنيسة أيضا هي سماء أرضية نعيش فيها، ندخل فيها، نراها موضع للسلام، موضع للمحبة، موضع للحياة الهادئة والسكينة. أنا في قصة دائما بحكيها لأنها معبرة وقلتها أظن من كذا يوم، لكن ما فيش مانع أقولها لكم. إن في دائرة من الأديرة في فرنسا كان الرهبان بعد ما يخلصوا الصلوات الصباحية وكل واحد يرجع الآلية بتاعته، يجي واحد فلاح كده من أهل القرية يخش الكنيسة بتاعت الدير ويقعد في أول مكان، يقعد شوية وياخد بعضه ويمشي. فالرهبان استغربوا هو بيعمل ايه، وراحوا اشتكوا رئيس الدير. رئيس الدير ابتدى يتابعه وبعدين في يوم وقفه قال تعالى قول لي انت كل يوم بتخش بعد الصلوات ومفيش حاجة بنسمعها منك، وبعدين بتقعد شوية تاخد بعضك وتمشي، هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ فالراجل كده ابتسم ابتسامة بريئة وقال عبارة جميلة قوي، قال أنا أدخل إلى كنيسة وهي فاضية طبعا وأجلس أمامه. لما بيقعد هنا بيبقى شايف أيقونة السيد المسيح، وأتطلع إليه وهو يتطلع إلي وكلانا سعداء معا. هقولها تاني، أنا أدخل إلى الكنيسة وأجلس أمامه، أتطلع إليه. أتطلع يعني إيه؟ يعني أبصله بس، أتأمل. كويس كويس إنكم لسه عارفين العربي. أتطلع إليه وهو يتطلع إلي وكلانا سعداء معا. يعني مجرد وجوده جوه الكنيسة وتطلعه في أيقونة السيد المسيح يعطيه سلاما، يعطيه فرحا، يعطيه سعادة. اجعلوا يا اخوتي الاحباء ارتبطكم بالكنيسة، وانتم بعد ما تركتم ارض الوطن وجيتوا بلاد جميلة اخرى وارتضيتم فيها الحياة والعمل والدراسة والاسرة وتربية ولادنا وبناتنا، اجعلوا حياتكم حياة سماوية في كل عمل صالح، وانقل هذه المفاهيم دايما لاولادك ولبناتك للجيل الثاني والثالث، يطلعوا مش مرتبطين بالكنيسة كمكان بس، ده مرتبطين بالحياة، بالسماء، بالإنجيل، بخدمة كل أحد، بالعمل الصالح اللي يعبر عن إيمان المسيح. ربنا يبارك في حياتكم ويبارك في وجودكم هنا وأعمالكم وكل ما تمتد إليه أيديكم، يبارك في خدمة نيافة الأنبا يوسف في عمله وفي تعبه وفي بذله. وأنا صحيح قضيت أسبوع وياكم هنا في أكثر من مكان، يعني هو طول السنة بقى بنفس الأسبوع ده عمال يسافر من حتة لحتة ويخدم خدمات متسعة ومسافات طويلة. ربنا يعينه ويديله الصحة ويبارك في خدمته ويفرحه بثمار هذا التعب. الأباء الكهنة الأحباء في هذه الإبرشية خدمتهم كبيرة وحلوة ومشهود ليها، وكل الخدام وكل الأمناء وكل الشمامسة وكل الأرخنة، ربنا يبارك في حياتكم دايما ويفرحكم. ويعتبر الأسبوع اللي قضيته في الإبرشية دي المحطة الأخيرة، خليناها في الآخر عشان نحل بيكم يعني. كويس؟ مش برضو كده حب؟ كويس يعني؟ نعم؟ حاضر. يومين ولا ثلاثة بس؟ انت كريم قوي. تقعد ويانا يومين ولا ثلاثة؟ بس. كنت فاكرة خدت. كنت فاكرة خدت. ما خلاص بقى راحت عليك. ربنا يكون وياكم دايما ويطمن عليكم. وطبعا امبارح كنا بالليل في كنيسة ابو سفين هنا برضو في نفس المدينة. وطبعا انا جاي من مصر، جايب لكم بركات مصر وبركات مريم مرقص. ربنا يخليكم. ومصر بتسلم عليكم. مصر بتسلم عليك. مصر بتسلم عليك. وانا عارف طبعا احنا المصريين شعب مرتبط جدا. عايز اقول لكم حاجة، مصر طول عمرها شعبها ما هاجرش منها ابدا، لان شعبها كان ماسك في حاجتين، الارض والنيل. سبحان الله خلانا نهاجر. كويس؟ كويس، دي حاجة حلوة. ربنا طبعا يعني له خطة في التاريخ، فهجرته وجيته. لكن عارف ان مصر موجودة جواكم، بتفكروا فيها باستمرار، بتتابعوا اخبارها وبتصلوا من اجلها، وبتصلوا من اجل الضعفات اللي حصلت السنوات القليلة اللي فاتت، وابتدت بقى تنهض وتقوم وتنشط وتتقدم وتحاول تتعافى. انتوا عارفين فترات النقاهة، عارفين الانسان ربنا حافظ عليكم جميعا لما بيبقى مريض، تيجي بعد ما كده يبتدي يسترد صحته، تبقى في فترة نقاهة. فترة النقاهة دي بيبقى يعني ما بين حال التعب وحال الصحة الكاملة. احنا شوية في العمل ده، بعد شوية الامور بتنطلق شوية بشوية، ونشكر الله الامور بتتطور وتتجدد وتتحسن، والاخبار الحلوة كتير جدا على الاخبار الوحشة. ما تدوش مدانكم لاخبار مش صح وافكار مش صح وشائعات مش صح، سواء على مستوى الكنيسة، سواء على مستوى الوطن، سواء على مستوى الحياة. يعني الحاجات الوحشة كتير خالص اللي موجودة على شبكة التواصل. كل واحد يقول له حكاية، كل واحد يخترع اختراعه، كل واحد عايز يعمل سبق صحفي مش كده برضه، وكل واحد عايز يبان ان هو اللي بيعرف والباقيين ما بيعرفوش. كل ده ولا يهمكم منه خالص خالص خالص. اعرف ان الامور كلها، نشكر الله على مستوى الوطن، مستوى البلد، وعلى مستوى الكنيسة، كل الامور ماشية بسلام وبهدوء، بتتجدد وبتحسن كل الامور في حياة هادئة وحياة مشرقة. يعني على مستوى الوطن ينتظر الوطن، وابتدى فعلا في مشروعات كتيرة وكلها مشروعات واخدة الصورة الجدية والصورة الأصيلة. ويمكن مشروع قناة السويس ده مثال يعني، لكن في مشروعات تانية كتير كلها تعطي مؤشرات رائعة على أن يوجد رجاء ويوجد أمل ويوجد مستقبل، وتوجد فرص عمل كثيرة جدا تتاح لشبابنا. مصر بتجدد شبابها، مصر فيها 40 مليون شاب. طبعا مصر من الدول المعدودة في العالم انها دولة شابة، فيها نسبة الشباب عالية، وفيه اهتمام بالغ بداية من السيد الرئيس لكل اجهزة الدولة بالشباب بصفة عامة في مجالات كتير. انا واثق ان الامور كلها تبقى حلوة وبنلمس ذلك يوم بعد يوم. ربنا يكون وياكم. لو حد له اي استفسار بيقول لي بعد القداس يعني ممكن اجاوب على اي حاجة.